أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى، ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا، يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك، أذقنا حلاوة مناجاتك وذكرك يا رب، يا كريم، يا علي، يا عظيم، يا بارئ، يا رحيم. سبحانك سبحانك، يا حي يا قيوم، يا عليم يا حليم. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، وأنت أعلم بأحوالنا، وإنا نشكو إليك من سوء أحوال قلوبنا، من قسوة نجدها في قلوبنا، من ران على هذه القلوب بما كسبت أيدينا. لكن يا رب، لكن يا رب، أنت تعلم شوقنا إلى لقائك، ورجاءنا لجزائك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهي، إن غفرت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. لولا ذنوبي ما خفت عقابك، ولولا ما علمت من كرمك ما رجوت ثوابك. إلهي، أنت سيدي وأملي، ومن به تمام عملي. أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من عين لا تبكي شوقا إليك. أنت الذي صرفت عن جفون المشتاقين لذيذ النعاس، وأنت الذي سلمت قلوب المؤمنين من اعتراض الوسواس، وأنت الذي اختصصت أوليائك بخصائص الإخلاص، فيا رب إليك أتقرب، إليك أسجد ليلا ونهارا، فبك ملاذي، بك ملاذي وبك غياثي. فاللهم اجعل ذكرك شعاري، واجعل خضوعي بين يديك شافعا لي يوم أن ألقاك. سبحانك سبحانك. أحبتي في الله، ها نحن نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة الأذكار النبوية التي وردت عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم في باب أذكار الصباح والمساء، في ما كان صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في هذا الوقت الشريف من ذكره سبحانه وتعالى. وأول ما أبدأ به أن أذكركم بالحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، فتبدل سيئاتنا حسنات، وتغفر لنا ذنوبنا وما اقترفت أيدينا. فاحتسبوا هذه النية بين يدي هذا الشرح لأذكار الصباح والمساء. والأمر الثاني، وهو أمر علمي أريد أن ألمح له إلماحة في عجالة، وهو ما يختص باختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف. فلا شك أن هذه مسألة ربما يقف عندها كثير من طلبة العلم حائرا. وحقيقة الأمر أنه لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحا وتضعيفا وبين اختلافهم في مسائل الفقه، وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد، وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث، فما يعرفه بعضهم من حال للراوي قد يخفى على غيره، وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره. وعلى هذا يختلف حكم أئمة الحديث الذين عندهم الأهلية لهذا المقام العظيم من شأن تصحيح وتضعيف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تختلف أحكامهم على الحديث الواحد تبعا لذلك، وأحيانا يقف كل واحد منهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث، ثم يختلف ترجيحهم تصحيحا وتضعيفا تبعا لاجتهادهم في الراجح من حال الراوي، وفي الراجح من خلو الطرق الحديث من الشذوذ والعلة. قال الإمام الترمذي: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. وهذا الكلام موجود في كتاب العلل للإمام الترمذي الذي هو موجود في آخر كتابه الجامع. وفي بيان أسباب اختلاف العلماء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع الذي يكتب بمداد الذهب في هذا الزمان، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو يبين أسباب الاختلاف، وتجدون هذا الكلام مسطرا في مجموع الفتاوى الجزء 20 من صفحة رقم 240 إلى صفحة رقم 242. يقول شيخ الإسلام: واعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالف الإمام فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر. يعني من أسباب اختلاف العلماء أن هذا يعتقد أن هذا الحديث ضعيف ويجتهد آخر، فيرى باجتهاده أن هذا الحديث حديث مقبول، فكل مجتهد له نصيبه من النظر. يقول: سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، سواء هذا أو ذاك، هذا سيسبب اختلاف الناس حول التصحيح والتضعيف، فيختلفون في الأحكام الشرعية تبعا لذلك. يقول: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، يعني الراوي المحدث بالحديث. تجد في كتب الرجال لا سيما عند أئمة الفن من العلماء الجهابذة الذين لهم النظر في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل، فترون مثلا فلان وثقه بعض أهل العلم وبعضهم رأى فيه مقالة، البعض يأخذ بمقال هذا والبعض يأخذ بذاك، وهناك قواعد في الجرح والتعديل معلومة عند أهل الفن في القول في مثل هذه الأمور، هل يؤخذ بما قاله فلان في فلان، هل يؤخذ بكلام الأقران، هل كذا هل كذا، ويختلف الناس. وتبعا لذلك إذا اختلفنا حول هذا الحديث، هذا يوثقه وهذا يقول هذا متساهل، هذا متساهل في التوثيق، لا تأخذه بتوثيقات ابن حبان فإنه عنده تساهل في مثل ذلك، ويأتي آخر ويقول لا تأخذه بكلام ابن معين فإن ابن معين مشدد في الحكم على الرجال، فبين قائل بتساهل وبين قائل بتشدد وبين قائل بتوسط، وترون الاختلافات في هذا الباب. فيحدث من جراء ذلك أن يختلف الناس تبعا في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه. يقول شيخ الإسلام: ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه للاطلاع على سبب جارح، اطلع على سبب يجرح هذا الرجل وبالتالي يراه ضعفه، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح. يقول: من قال هذه تهمة لا أساس لها فإنه كان قد قيل عنه ذلك لأنه اختلط في هذا المكان في آخر عمره والتبس على بعض الرواة، ويفند الزعم بأن هذا مجروح ونحو هذا، وهكذا تجدون هذا عند أئمة هذا الشأن. يقول: إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. يقول: وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. أنا أريد أن يفهم طلبة العلم ذلك. يا عباد الله، عندما تأتيني فتقول هذا الحديث صححه شيخي فلان على الرأس والعين، شيخنا وإمامنا وينبغي أن نوقر أهل العلم، لكن يا عبد الله لما تلزمني بقول فلان ليس بقول علان والآخر ربما يكون عنده حجة؟ وترون هذا في مشائخ الحديث الموجودين في هذا العصر، فهناك بعض أهل العلم المعروفين بتضلعهم ومهارتهم العالية في هذا الباب، وهناك من يتعقبهم ويؤلف المصنفات، ترون أمثلة كثيرة لا حصر لها. هذا يقول مثلا حديث السوق صححه الشيخ الألباني، ويأتي مشايخنا الشيخ المصطفى العدوي مثلا يقول بأن هذا الحديث ضعيف، ثم يأتي الشيخ سليم الهلالي فيقول هذا الحديث حديث صحيح، ويتعقب القائلين بتضعيفه ويدافع عن شيخه الألباني فيما ذهب إليه. هكذا من أين أتوا بمثل هذه الإشكاليات؟ ها هنا هذا الباب باب واسع فيه كلام حول الرجال، فلا ينبغي بحال أن تنقم على غيرك أنه يأخذ بهذا الحديث ويقول هذا حديث صحيح، ثم تقول لا هذا حديث ضعيف ضعفه شيخي فلان أو قال به فلان أو نظرت في كلام هذا في مشايخنا المعاصرين، فما بالك بمن يأخذ مثلا بأقوال العلماء السابقين فيقول والله هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، ويرى أن الحافظ ابن حجر في تحسينه وهو من هو من أئمة هذا الشأن، يقول آخذ بكلام الحافظ العراقي في كلامه في المغني عن حمل الأسفار في تعليقاته على إحياء علوم الدين، يقول آخذ بكلام الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا وذاك كلام ها هنا له محل من النظر العلمي، فباب واسع ينبغي أن نتأدب هنا بأدب العلم. نعم أنت ترى أن هذا الحديث تأخذ بكلام شيخك فلان أو بما أعلمت من شيء في هذا الباب على العين والرأس لا إشكال، لكن لا تنقم على غيرك أنه ربما يأخذ بتصحيح فلان أو بتضعيف فلان، الأمر ها هنا، العلم رحم بين أهله، فيا طلبة العلم لا تضيقوا واسعا، يا طلبة العلم لا تضيقوا واسعا. يقول شيخ الإسلام وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم، لا تظنون أن الأمر يحسم هكذا لاجتهاد فلان، لو كان الأمر كذلك لكنا في زمان الأئمة الأعلام قد انتهت الأمور عندنا، لما تتصورون مثلا أن نكون في عصر الإمام أحمد ومن هو الإمام أحمد، ثم هو يرى بعض الآراء الفقهية مثلا الآن يقال بأن هذا الكلام كلام ضعيف ومردود وعندنا أدلة ترجح خلاف ما ذهب إليه فلان، العلم رحم بين أهله، يعني لا تقول هذا شيخ يقول بأحاديث ضعيفة وهذا آخر يعتمد بتصحيحات فلان وفلان وفي هذا نظر وفي هذا كذا، يا عبد الله لا تكن هكذا، ويا أمة الله تفقهي قبل أن تتكلمي، هكذا ينبغي يكون الحال. إذا كان الأمر كما بينت لكم طرفا من أسباب الاختلاف في هذا، وجئنا في هذا الزمان وبطبيعة الحال أغلب طلبة العلم يعتمدون على ما ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا بطبيعة الحال لجهد الشيخ الذي لا يوزن بميزان الذهب، فضل الشيخ الألباني معلوم معلوم، ومن لم يحفظ للشيخ فضله فإنه مكابر وإنه غير منصف بلا شك، فالشيخ الألباني هكذا، لكن ستجد من يطعن في بعض ما ذهب إليه الشيخ، وهناك من أصلا يعادي توجه الشيخ، ولسنا ها هنا في محل الحكم والقضاء والفصل في مثل هذا، لكن أنا أريد أن ننظر إلى المسألة بإنصاف المتأدب بأدب الخلاف، حتى لا يقال عنا أننا ألبانيون أو أننا ننتسب إلى سين وصاد وعين من تلامذة الشيخ، لا ينبغي بحال مثل هذا، وإنما كن منصفا، فإذا وجدت من يأخذ بأقوال المتقدمين، هذا يقول الحافظ ابن حجر حسنه، والحافظ هو من هو، ثم جاء بعد ذلك من أرأى غير هذا، فإذا جاء في هذا وقال أخذت بتصحيح الحافظ فلا غضاضة ولا حرج، لأنك ها هنا مثلما أنت هناك في مسألة الفقه، هذا يأخذ بكلام الشافعي في هذه المسألة لا تعصبا لقول الشافعي وإنما لطريقة استنباط الشافعي، افهموها مرة أخرى لأنها تلتبس عليكم كثيرا، يقول أنتم تتعصبون أنتم أصحاب مذاهب أنتم كذا وألقوا بهذه المذاهب عرض الحائط، لا لا لا، ما ينبغي بحال مثل ذلك، بل أئمتنا الكبار كانوا هكذا، كانوا منتسبين لمذاهب من حيث النظر الأصولي، يعني طريقة الإمام أحمد في النظر، يعني طريقة الإمام الشافعي في النظر، هذه هي طريقته وهذه هي أصوله الفقهية يعتمدها ويأخذ بها، ربما يكون في المذهب الشافعي بعض الأخطاء التي هي بخلاف
التوجه الأصولي هذا بخلاف الدليل، ولا يعتد بأن يقال خطأ، لأن يأتي بعد ذلك الأئمة، أئمة المذهب، ويصححون كما حدث هذا في المذهب الحنبلي، وجهود شيخ الإسلام ومن قبله، وجهود ابن مفلح والمرداوي وغيرهم في تهذيب المذهب وفي إيضاح القول المعتمد في المذهب ما هو معلوم عند أهل الفن. أريد هنا فقط أن ألمح إلى هذه المسألة العلمية المهمة. نحن لا ينبغي بحال أن نتعصب لأشخاص. نحن حالما نقول أخذنا بكلام الشافعي في المسألة، فإنما أخذنا بطريقة الشافعي في النظر. نفس الشأن ها هنا يقول أنا آخذ بتصحيح رجل مثل الحافظ العراقي أو الهيثمي أو ما سواهما من الأسماء الكبيرة كالمنذري وغيرهم، يقول أنا أخذ بكلامهم وأخذ بما ذهبوا إليه. فمثل هذا لا يلام في توجهه هذا، يقول لا أنا أعتمد على كلام الشيخ الألباني في المسألة على اعتبار أن الشيخ الألباني متأخر وهو له بحثه في هذه المسألة، وأنا في الأول والآخر ها هنا وها هنا ليس لي فيها لا ناقة ولا جمل، لأني لست مجتهدا. إذا كنت مجتهدا في هذا ولو اجتهادا جزئيا، يعني عملت بحث في حديث كذا وجمعت الطرق وكان أصلا عندي الأهلية وشيخي الذي علمني مثل هذا أعطاني الإجازة بممارسة هذا الأمر، كانت عندي هذه الأهلية وصنعت بحثا جزئيا في هذه المسألة فلألتزم به، وهذا يسمى بالاجتهاد الجزئي. إنما لا يدعي مدعٍ، طالب علم مبتدئ لا يدعي أنه مجتهد مطلق، وأنه إذا سمع كلام شيخه في هذه المسألة فهذا هو الكلام وليس بعده شيء وما سواه يكون ويكون. لا ينبغي بحال أن يوجد هذا، لأنه يتعارض مع أدب العلم، ويتعارض مع التأدب بأدب الخلاف، ويتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم في هذا. إذا بين لك الشيخ وجهة نظره فنحن نتقبلها على اعتبار أنه يأخذ بطريقة معتمدة ليس فيها من محاذير ولا مخالفات علمية. أما إذا كان يتسلق الأسوار وهو لم يتأهل بعد ويحاول أن يقول بأنه وأنه، ها هنا يتصدى له لأن هذا نوع من التعالم. فهمتم؟ إذن إذا جئنا وقلنا أخذنا ها هنا بتصحيح فلان، هذا الأمر كاف جدا. كانوا في الزمان الماضي يقول من أحال فقد كفى، يعني مجرد أن يحيل فيقول هذا في جامع الترمذي وهذا في سنن الدارقطني وهذا عند ابن الجعد وهذا عند فلان، كان هذا كاف لأنه قد أحال. وجئنا في هذا الزمان بفضل هذه الدعوة المباركة للشيخ الألباني وتلامذته حفظهم الله، فجئنا وقلنا لا، ينبغي غربلة السنة وينبغي التمييز بين الصحيح والضعيف. فصار الآن على الباحث وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يتحرى من صحح من ضعف ويشير، يعني يقول هذا الحديث حديث في كذا، إذا أحال هذا كاف عند النظر والبحث العلمي. لو قال روى الترمذي في جامعه أن كذا 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 هذا كاف، لكن عند الصناعة الحديثية ينبغي أن يقول قول الترمذي في هذا، روى الترمذي في جامعه وقال حسن غريب، أروى النسائي في الكبرى. هنا ليس عندك في هذا المصنف من قام بتحقيقه تحقيقا علميا كاملا، فتنظر من أشار إلى تصحيح أو تضعيف أو مقال وتبحث في مظان كتب تخريج الحديث عن صحة أو ضعف أو من تكلم في هذا، تقول رواه في الكبرى وقال فلان بأنه صحيح بأنه كذا، هذا كاف عند النظر العلمي. فهمتم؟ هذا بالنسبة لطالب العلم. أما من عنده القدرة على النظر والقيام بهذه المهمة الثقيلة فهذا يأخذ حكم الاجتهاد الجزئي. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت في أعينكم وفهمتموها حتى لا نقف حيال هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد، حتى لا نقف منه موقف الحائر. فكما قلت إن موقف المسلم من هذا الاختلاف هو هو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه، فإن كان مؤهلا للترجيح بين أقوالهم رجح ما يراه صوابا من أحد الحكمين، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد. اسمعوها المرة الثانية، فواجبه التقليد، وعليه أن يأخذ بترجيح من يراه أكثر دينا وعلما في هذا الباب، ولا ينبغي أن يغتر بكونه فقيها أو أصوليا أو مفسرا، بل ينبغي أن يكون المقلد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصناعة. يعني الشيخ الفقيه فلان قال بحديث كذا، هو ليست صناعته حتى يؤخذ منه القول بالتصحيح والتضعيف، كما هو الشأن الرجل محدث ثم بعد ذلك يقول على هذا فهذه المسألة بكذا فيقول فيها قولا أصوليا أو قولا فقهيا، هذه ليست صناعتك، هذه لا تدعى لك. فينبغي أن نعرف هذا الضابط جيدا، إذا كان هذا الإنسان مؤهل يرجح، غير مؤهل واجبه التقليد. التقليد لمن؟ لمن هو ممارس لهذه الصناعة وهذا الفن علم الحديث، ولا حرج عليه فيما يترتب على تقليده. يعني أنا جيت، هو ده اللي بيحصل، الأمة تقعد سنين طوال ربما بمئات السنين تأخذ بقول مثلا كما ذكرنا أمثلة، تأخذ بكلام الهيثمي، ثم بعد ذلك يأتي رجل ويقول إن ما ذهب إليه الهيثمي في هذا ليس صحيح، وعنده اجتهاد في هذا. طب واللي قلدوه ده يروحوا فين؟ قاعدين بنادين ربنا بحديث ضعيف، ما هو تبين ضعفه. قالوا إن الاجتهاد لا ينقض، هذه قاعدة أصولية مهمة، إن الاجتهاد لا ينقض. زي إيه بالضبط؟ واحد كان بياخد بفتوة الشيخ فلان وهو ليس رجلا من أهل العلم حتى يميز بين قول هذا وذاك، مثلا يأخذ بقول شاذ من الأقوال وسمعه من مفتن من المفتين وأخذ به، فإذا به يتبين له بعد ذلك عندما سأل وتحرى أكثر أو نصح في الله في هذا الشأن، تبين له أن ما كان عليه خطأ خطأ. طيب والأيام اللي قبل كده دي راحت فين؟ ده ممكن يكون مثلا تعامل تعاملا ربويا وهو ما كانش عارف ان دي ربا، وقعد عاش على كده وأكل أولاده وأكل نفسه وأنفق من المال ده، وهو كل ده معتقد انه مال حلال، ثم تبين له أنه مال حرام وتبين وتأكد من ذلك وأخذ بهذا، الاجتهاد الماضي ده هل عليه تبعاته؟ لا، ليست عليه تبعاته. إن الاجتهاد لا ينقض، أي لا يهدم هكذا، إنما إذا جاء اجتهاد جديد صار على ما كان عليه في هذا الاجتهاد. وهذه مسألة مهمة ربما نتدارسها في وقت آخر حتى نتبين هذه القاعدة الفقهية وما تترتب عليه من أحكام شرعية، لكن أردت هنا أن أبين أن الذي سيدين الله عز وجل بكلام الترمذي ويقول حسنه الترمذي، ثم يأتي من يقول يا شيخ حسنه الترمذي ده أغلب المحدثين يقولون بضعفه، لكن هذا أخذ بذلك بهذا التوجه وقلد الترمذي في ذلك، فلا حرج ولا غضاضة في هذا الأمر لأنه في باب الحديث مقلد. أسأل الله أن تكون قد اتضحت هذه المسألة وقد خط فيها هكذا، حتى إذا سرنا في الأذكار والكلام عليها لا يأتيني من يقول أنت تقول أن هذا حديث كذا، إن الشيخ فلان قال به كذا. يا عباد الله سأقول هذا الحديث رواه الإمام فلان والإمام فلان، وذهب فلان وفلان إلى القول بتصحيحه، وللأمانة العلمية إن وجدنا من يقول بضعفه سنقول هذا كذا. إذا أنت تأخذ بتصحيح الشيخ فلان أخذت به، تقول بتضعيف فلان تأخذ به، وعلى العين والرأس. فهكذا نكون قد أنصفنا وتأدبنا بأدب الخلاف هذه المسألة. دعونا ندخل في رياض أذكار الصباح والمساء، وافتحوا القلوب وتهيئوا إيمانيا، فإن هذه الأذكار تنزل على القلوب كالبلسم وكالدواء والعلاج، فتعالوا بنا نتداوى بهذه الأذكار، عسى أن تكون دواء لنا من غفلة، وعسى أن تجعلنا أقرب إلى ربنا. وإن شاء الله أخذ العهد على نفسي في ذلك، كلما تيسر أن نقف مواقف إيمانية، لا سيما في تأمل أسماء الله تعالى وصفاته من خلال هذه الأذكار، إن شاء الله نعطي طرفا ولو يسيرا في هذا الباب، حتى نغرس هذه المعاني في القلوب. فأعينوني بدعائكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني، قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. أعتق تعتق عبد الله، خذ هذه النية من الآن. هيا نحن الآن سنبدأ في سرد النوايا المطلوبة حال التلفظ بهذه الأذكار. النية الأولى: عبد الله، علينا أن نقعد هذه الجلسات حال ذكرنا لله صباح مساء، ونيتنا الأولى أن تكون سببا في عتق رقابنا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء، أي من صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس وقت الشروق، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فهذه قرابين عظيمة الشأن، أربع من ولد إسماعيل ذو نسب وشرف وأصالة وذو ثمن عظيم، فهذا تقدمه قربان. دي النية الثانية. النية الأولى العتق، النية الثانية قربان القرب. تقدم قربان من أول النهار، وكذا قبيل بدء الليل تقدم القربان، عسى أن تكون قد أخذت الخطوة إلى رب العالمين. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وهكذا أيضا، إن استطعت أن تصنع هذا أحيانا، وإن استطعت أن تصنع ذلك على جهة الديمومة والاستمرار، فهنيئا لك، هنيئا لك هذا القربان، وهنيئا لك ثمرة العتق من النيران. ابن القيم يعلمنا الأدب في هذه الجلسات حال ذكرنا لله تبارك وتعالى صباح مساء. يقول: إذا فرغ العبد من صلاة الصبح أقبل بكليته. يبقى الأمر الثالث، وتبقى نية جمع الشمل والهم على مقصود واحد، هو الذكر لله والثناء على الله تبارك وتعالى. يقول: أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا، ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة. فإذا صلى الصبح ثم أخذ يقول الأذكار، ستجدون الأذكار التي سنتدارسها نحو من 20 ذكرا أو يزيد بثلاث أو أربع، يعني حوالي 23 ذكر 24 ذكر. هذه الأذكار تأخذ مدة زمنية ربما في حوالي ثلث ساعة أو نصف ساعة. فإذا صلى العبد الفجر ثم أراد أن يجلس إلى الشروق فقال هذه الأذكار في هذه المدة، واتسع له الوقت بعد ذلك لأن يقول بعض الأذكار الأخرى، طبعا بزيادة الأذكار التي هي تسمى الأذكار ذوات العدد، يعني كقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرها من الأذكار. بإضافة ذلك أيضا، إذا انتهى من هذا كله له أن يزيد بعض الأذكار الواردة، وقد قلنا هذا فيما سبق، أو أن ينشغل بقراءة ورده من القرآن حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع. وهذا كما قلنا يعني لو وجدت مثلا أن الفجر يؤذن له في حوالي الخامسة مثلا، والشروق في حوالي السادسة والربع، فإنك إن جلست إلى هذا الذي يكون مرقوما في هذه النتائج التي تكون موجودة ومبثوثة في المساجد وفي البيوت، فوجدت أن شروق الشمس في السادسة والربع. إن أردت أن تخرج وتصلي الضحى في بيتك فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه الجلسة، يجلس في مصلاه يعني الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين وثم للتراخي، فإن شاء أن يذهب ويصلي في بيته كان، وإن شاء أن يجلس وهذا أفضل لا شك حتى يكون فيه إبراء للذمة، إن شاء أن يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين التي هما من وقت الضحى، إن شاء أن يجعلها هكذا ويزيد بعد ذلك في وقت قبيل الظهر ركعتين آخرتين، إن شاء أن يصنع هذا فبذلك يكون قد صلى 4 ركعات من الضحى فهذا خير، وإن شاء أن يزيد عن ذلك فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات، وكان بعض السلف يبالغ في ذلك كعبد الله بن غالب كان يصلي الضحى 100 ركعة على اعتبار أنه كان يكثر من التنفل في هذا الوقت، لكن فعله صلى الله عليه وسلم كان مقيدا ما بين أن يصليها ركعتين أو يصليها 8 ركعات، ولم تكن سنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا مع ذكره لفضلها وقوله صلاة الضحى صلاة الأوابين، وقال ويجزئ عنه حينما ذكر فضل التسبيح والتحميد والتهليل وأنها صدقة، و بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل مفصل من مفاصل الإنسان منا حق وواجب ينبغي أن يؤديه، فقال في نهاية الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتين يصليهما من الضحى، ففيها شكر لله تبارك وتعالى، إن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع، ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه، سيذهب بقى إلى بيته لقضاء حاجاته، سيذهب إلى عمله هذا، سيذهب إلى مدرسته هذا، إلى معهده العلمي، هكذا الناس في مشاغلهم، يقول يذهب ضامنا عليه، يعني أن يستضمن الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يسأل الله تعالى الحفظ، وأن يكون الله سبحانه وتعالى له راعيا، و أن يكون في معية الله تبارك وتعالى، يصرف أمره ويكون في مرضاته تبارك وتعالى، فالله يصرف أمره ويجعلها فيما يرضيه، فيقول فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد به الاستعانة على مرضات الرب تبارك وتعالى. ابن القيم يحل لنا اللغز الذي يصعب علينا أن نتفقه أو نتعلمه في حياتنا الواقعية، ألا وهو كيف أكون محققا لمعنى العبودية في كل أحوالي. يقول هكذا: إن كان في أفعال عادية، عشان لما يجي طالب في كلية أو معهد علمي لا يراه يعني علم شرعي أو كذا، فيقول دي كلام عادي يعني في الآخر خالص أنا بتعلم لي الكلمتين دول علشان خاطر يعني أسترزق بعد ذلك ويكون لي يعني مهنة جيدة أو مكان في العمل جيد أتكسب به. ابن القيم يقول ليس هناك من شيء في حياتك بعيدا عن هذا المفهوم المهم، العبودية لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف ذلك؟ يقول يقلب هذه العادات عبادات بالنية وقصد الاستعانة، قصد الاستعانة بما يقوم به على مرضات الله، اللي احنا بنقولها ببساطة لماذا تصنع ذلك؟ حتى أرضي. انت نازل تعمل ايه؟ انا رايح الشغل. ليه؟ عسى ان اتكسب. ليه؟ حتى أرضي، يعني مش عشان حظ نفسك، لا، ربنا امرني ان انا اتكسب فانا هنزل عشان اتكسب بهذا، واليد العليا خير من اليد السفلى، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذه النية. طيب وأنت ما الذي أخرجك من بيتك؟ أخرجتني الحاجة. هل أنت في حاجة؟ نعم أنا في حاجة. لماذا؟ لعلم، لأتكسب أيضا لأني في ظروف صعبة. ما في هذا؟ هذه نية جيدة. لماذا تصنعين هذا الأمر؟
ليس لكي أعرف كيف أعيش، كذا نسأل أي حد أنت بتعمل كده عشان أعرف أعيش، لا، حتى أرضيه، حتى أكون في رضاه. هذا التغيير الذي يبدو سهلا، لكن بطبيعة الحال إذا لم يخرج من قلب طاهر، من قلب نقي تقي، لن يستطيعها العبد، سيجد أنه يتكلفها، وبعد لحيظات وبعد مرة أو مرتين أو ثلاث لن تجده يقول ذلك، ربما يتأثر بكلمتين يسمعهما في موعظة فتسأله لماذا تصنع حتى أرضيه، ثم بعد ذلك تجده لا يستطيع أن يقولها لأنها لم تكن صادقة من قلبه. تعالوا إلى مدارسة الذكر الأول، وهذا الذكر ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني الرجل يقول: إنني لدغت بالأمس، ماذا أصنع؟ ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. وزاد في صحيح ابن حبان قال: فكان أبو هريرة إذا لدغ إنسان منا أمره أن يقولها. وفي رواية للترمذي وصححها الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي ثلاث مرات، فهنا التقييد بهذه الأعداد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة، فلا تصيبه هذه المصائب وهذه البلايا. وكان ذكوان السمان يقول: كان أهلونا يعلمون هذا الذكر، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا ببركة هذا الذكر، لدغت لكن لم تجد له الأثر الذي يجده من يعني يلدغ من هذه العقارب. وهذا الذكر يستحب في مواطن، أول موطن كما قلنا في أذكار الصباح والمساء، والموطن الثاني إذا نزل الإنسان منزلة، يعني مثلا أنت ستذهب إلى بلدة أخرى، وحينما ستذهب ستذهب إلى بيت تؤجره في هذه البلدة، أو كما يصنع الناس في أوقات الصيف أو في رحلاتهم، إذا نزلت منزلة فقل هذا الذكر حتى لا تضر بما لا تعرف، يعني من شياطين الجن الذين قد يكونون موجودين في هذه المنازل، أو من هذه الحيوانات التي قد تكون موجودة، أو هذه الحشرات وغيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة وجليلة، فهذا يعلمنا الاستعانة بالله في الحفظ من كل سوء. تقول: أعوذ. ونعيزكم من الآن يعني تستشعروا هذه المعاني بقلوبكم، فأنصتوا بآذان القلوب لا آذان الرؤوس. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأمتنع بالله تبارك وتعالى، فأنا في منع وحماية وأنا في عصمة إذا كنت معه سبحانه. أنت الآن استشعر نفسك وأنت قد كربك أي مكروب، أو اهتممت لأي هم، أو خفت شر كل ذي شر، تقول: أعوذ، فترمي بحملك عليه. أذكر معي في أعوذ مشهد يوسف وقد راودته امرأة العزيز: يا شباب، يا من تخافون على أنفسكم فتنة النساء وهي الفتنة وما أشدها من بلية، يا من تخافون أن تقعوا في هذه الذنوب، يا من تتقون الله
اعتصموا بالله اعتصام يوسف. قال
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
يا لو أنك تضعها في محلها، كلما أتت الفتنة قلت قول يوسف، كلما خفت الشر قلت قول يوسف.
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
تذكر هذا مع أعوذ بكلمات الله، تذكر موقف الفرار إلى الله وأنت تقول أعوذ، كأنك تقولها هكذا: الحقني يا رب، أعوذ، ألجأ إليك يا رب. تذكر مشهد الفرار: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. العائذ بالله يهرب مما يؤذيه أو يهلكه، يهرب إلى ربه ومالكه، يفر إليه، يلقي بنفسه بين يديه، يستجير به ويلوذ بجنابه. فالأمر الثاني الذي تستحضره في أعوذ مشهد الفرار. المشهد الثالث استشعار الثمرة، فالله يقول
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أنت الآن على الجادة، ثق، طالما أنت مستعين، طالما أنت تستعيذ، طالما أنت قد رزقت صدق اللج، فقد هديت إلى سواء السبيل، إلى الصراط المستقيم. أبشر بالثمرة، أنت على الحق المبين. إذن هذه المشاهد الجميلة ينبغي أن تعلمنا هذا الدرس المهم: التوكل، اليقين، الثقة بالله رب العالمين. كان بعض السلف يقول: فحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره وكفاه منه ما أهم. ثم قرأ
ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نحب أن نخرج بهذا الدرس وتحفر معانيه في قلوبنا. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل على الله بإسناد صحيح عن عون بن عبد الله قال: بين رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير. الراجل يمضي في هذا البستان في أيام فتنة عبد الله بن الزبير في الخلافة الأموية، وكان مكتئبا لما أصاب البلاد من جراء هذه الفتنة وإراقة الدماء، فكان مكتئبا وكان معه شيء ينكت به في الأرض كحال المهموم، واحد حاطط ايده على خده وماسك عوده قاعد يعمل ينقط به في الارض هكذا او ينقب به في الارض. يقول: اذ رفع رأسه فسنح له صاحب مسحات، فقال له يا هذا ما لي أراك مكتئبا حزينا. مر به هذا الرجل قال فكأنه ازدراه. الرجل المهموم بص على التاني اللي جاي يقول له انت مكتئب ليه وحزين ليه, فبص له وكأنه يعني احتقر قوله مهموم ليه, هي دي عايزة الكلام, انت مش عارف اللي بيحصل في الدنيا. فقال لا شيء. قال صاحب المسحاء الدنيا, قال فإن الدنيا عرض حاضر. بالله اكتبوا هاتين الكلمتين أو هذه العبارة, اكتبوها بالله عليكم لتضعوها نصب الأعين, فإنها من الأهمية بمكان. يقول فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر, والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ايه؟ عرض. يعني عرض شيء بيجي ويروح. دلوقتي معك أموال, عرض حاضر, أموال في يديك, تجد بعد أيام تفنى الأموال وتفنى حطام الدنيا هذا, ولا يكون من جراء ذلك إلا أن تكون قد صرفتها في طاعته فلك الخير, أو أن يكون الأمر خلاف ذلك فتكون الدنيا قد أهلكتك وأنت لا تدري. الدنيا عرض حاضر, لو كان للدنيا ميزان ما أطعم الله عز وجل منها وما أسقى فاجرا ولا كافرا لا تساوي جناح بعوضة. عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر, فعلامة تتنافسون في أمر الدنيا وعلامة تقيمون الناس بما في أيديهم من حطامها. أما الآخرة فأجل صادق ميعاد حق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل. حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم, من أخطأ شيئا أخطأ الحق, وأخذ يعظه يعني. فلما سمع ذلك منه هذا الرجل المهموم كأنه أعجبه, أعجبه ما ذكر له صاحب المسحاة من موعظة, فقال لا فهمتني غلط. قال لما فيه المسلمون, أنا متضايق على اللي بيحصل. قال فإن الله عز وجل سينجيك بشفقتك على المسلمين, وسل ربك فمن ذا الذي سأل الله تعالى فلم يعطه. هنا محل الشاهد, بص كلام صاحب المسحاة, قال ايه من ذا الذي سأل الله فلم يعطه. فاكر سألت ربنا الدعوة دي, الطلب ده ادهولك, كنت عايز شوية فلوس, كان نفسك تتجوز, كان نفسك يبقى عندك اولاد, كان نفسك يبقى ليك منصب, كان نفسك تعدي من المشكلة دي بخير, سألت الله هل لم يعطك؟ من ذا الذي سأل الله فلم يعطه؟ ولا أريد أن تأتي الآن في أذهانكم دعوات لم تستجب فتقفون منها موقف, طب ما أنا صحيح ما أنا دعيت أن يحصل لي كذا ما حصلش. هل تعرف ما ادخر الله لك يوم القيامة بسبب ذلك؟ هل تدري ما كفر لك بسبب ذلك؟ يا عبد الله لو اطلعت على الغيب والله لاستحييت ووضعت رأسك في التراب, لأن ربك أكرمك وأنت تشتهي ما يضرك ولا ينفعك. من ذا الذي سأل الله فلم يعطه؟ من ذا الذي دعاه فلم يجب؟ من ذا الذي توكل عليه فلم يكفه؟ من ذا الذي وثق به فلم ينجه؟ قال فعلقت الدعاء, فلقيت نفسي بقيت أقول اللهم سلمني وسلم مني. قال فتجلت الفتنة ولم أصب منها بشيء. لما فكروا, لما شغل قلبه, لما قال له انت نسيت, لك رب سمى نفسه الوكيل, عليك أن تتوكل عليه, لك رب, هو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه, ويكشف السوء, ويجعلكم خلفاء الأرض, أإله مع الله؟ لما ذكره قال والله ده نسيت أدعي, فرزق هذه الدعوة الذهبية. اللهم سلمني وسلم مني، لا أضر ولا أضر، لا أظلم ولا أظلم. فنريد من أعوذ هذا الدرس العظيم الشأن من التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن توكل عليه كفاه،
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقرضه جازاه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة،
ومن استجار بالله من عذابه أجاره،
واعتصموا بحبل الله جميعا،
ومن دعاه أجابه،
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أعوذ بكلمات الله. الأمر الثاني، ما معنى كلمات الله؟ قال السفاريني في غذاء الألباب: كلمات الله القرآن، وقيل بل كلماته الكونية القدرية.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
هنا إذا كان المعنى أعوذ بكلمات الله، أي ألجأ وأعتصم بكتاب الله على المعنى الأول، هنا استحضر هذا الحديث الماتع الذي رواه عبد بن حميد وابن أبي شيبة صححه الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، افرح اتهنى، أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قولوا آه. ألستم تشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الصحابة: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اللهم اجعلنا من المعتصمين بكتابك، اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتابك. وفي زمان الفتن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان، أوالله، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. الحديث ده محتاج تتعمل له محاضرة، أوالله، لأنه بيصف حالنا الدعوي تماما، حالنا كدعاء وكمدعوين. المطلوب إيه؟ نحن في زمان كثير خطباؤه، يا فضائيات وأشرطة، والآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا أردت أن تصل إلى كتب وسيديهات و مما تستطيع أن تحصل به ما ينبغي أن تعرفه عن دينك، كثير خطباؤه، لكن أين طلبة العلم الحقيقيين؟ أين العلماء؟ قليل علماء، والله الذي لا إله غيره، هذا زماننا. يقول: أما في حق المدعو، يقول: فمن استمسك بعشر، بص المطلوب منك إيه؟ عشر، يعني أنت سمعت كم شريط؟ وحضرت كم درس؟ وقريت كم كتاب؟ يا ترى شفت كم برنامج؟ المطلوب إيه؟ عشر، عشر اللي أنت سمعته، عشر بس. لو نفذت ما قيل لك، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو نفذت العشر قد نجوت. فلا حول ولا قوة إلا بالله في زمان الفتن هذا، يا عباد الله، فإذا كان هذا هو الحال فاستمسكوا واعتصموا بكلمات الله. التامات أي الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، فهي النافعة الشافية. إذن حالما تقول التامات تلمس الهدى فيها ولا تركن إلى سواها، العلم قال الله قال رسوله وما سواه فوساوس الشياطين، العلم قال الله قال رسوله وما سواه فوساوس الشياطين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، سواء كان هذا من حيوان أو غيره، إنسانا حيوانا ريحا صاعقة، يستعيذ من كل شر ومن أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. يا من تشتكون شرور الناس، يا من تشتكون شرور الجن، يا من تشتكون شرور كل ذي شر، قولوها بيقين لن تضركم، لن تضركم هذه الشرور أبدا. قال كعب: لولا كلمات أقولهن حين أمسي وأصبح لجعلتني اليهود مع الكلاب النابحة. نحن الآن أمة الإسلام وقد تسلطت علينا الأعداء، لولا الاستعانة وصدق اللج لفعل بنا وفعل، وقد فعل بنا لما صرنا غير مستعيذين بكلمات الله التامات. يقول: لولا كلمات أقولهن حين أمسي وأصبح لجعلتني اليهود مع الكلاب النابحة أو الحمر الناعقة. ما هي؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر الشيطان وحزبه. وهذا الأثر في الحلية في الجزء الثاني صفحة رقم 444. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر الشيطان وحزبه. وذكر بعضهم قال: بتنا ليلة برأس العين في مسجد، وبرأس العين هذه عقارب تسمى الجرارات، لا ترفع أذنابها إلا عند الضرب، دي لو قرصته ما بتقومش، دي هي تقرصه تجيبه على طول، كانوا يسمونها القتالة، ما ضربت أحدا فعاش، اللي هي الأنواع العقارب السامة شديدة السم، فهذه إذا لدغت إنسان أصابته في مقتل وأهلكته في الحال. فجاء شخص فبات في المسجد فذكر أنه ذكر هذه الاستعاذة، فجاءت العقرب فضربته في تلك الليلة، فقيل لشيخ: هل صح هذا الحديث؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقال له: صح الحديث. قال: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تضرك؟ قال: إن الله قد رفع عنك الموت، إنه ما كان من أحد قبله إلا مات بسببها، فإنها ما ضربت أحدا إلا مات. إذن يا عبد الله هناخد الاسم إيه بقى هنا؟ احنا قلنا عايزين نعدي على كل ذكر وناخد اسم من أسماء ربنا، هناخد اسمه الحافظ الحفيظ، لأنه يتحفظ بهذا. فالآية التي توازي هذا الذكر: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تذكر أنت تقول هذا الذكر، إذا أردت الحفظ والعناية والرعاية احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك. الذكر الثاني وهو فيه أيضا الحفظ والأمان من فجأة النقم، فقد روى أبو داود والترمذي من حديث عثمان ابن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
ثلاث مرات لم يضر بشيء. فكان أبان بن عثمان، أبان ابن سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهما، قد أصابه طرف فالج، يعني أصابه شلل نصفي، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان ما تنظر؟ ببص على إيه؟ أما إن الحديث كما حدثتك، النبي صدق، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره. هذا قلنا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وفي رواية أبي داود من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. أهو الحديث ده بقى محتاج الكلمتين دول في الزمن بتاعنا ده بتاع موت الفجأة وبتاع الفجأة النقم والبلايا، عايزين يكتبوا كده بماء الذهب والله، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يمسي بيقين بصدق بإخلاص، عشان بس نقيد الأمور علشان تنفذ فنجد الأثر. من قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج، يعني كما قلنا شلل نصفي، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. فهذه الرواية توضح لماذا لم يقل أبان ذلك. نعم، لا تغضب فإن الغضب ملاك كل شر. تعالوا إلى فهم ألفاظ الحديث. بسم الله، الباء كما يقول أهل العلم للاستعانة والتبرك والمصاحبة، أي أستعين باسم الله وأتحفظ من كل مؤذٍ باسم الله. يبقى أنا باسم ربنا بستعيذ، وباسم ربنا بتحفظ، وباسم ربنا أستعين، وباسم ربنا أصحابه في طريقي حتى أكون في أمان، وباسم الله أتبرك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أي مع ذكره باعتقاد حسن ونية خالصة، لا يضر مع اسمه أبدا. إذا كان اسم الله معك فكيف يقربك الضرر؟ لا يضر مع اسمه شيء. هو شيء هنا نكر في سياق النفي للدلالة على عموم ذلك، لا يضره كل شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع بأقوالنا العليم بأحوالنا. فتذكر يا عبد الله حالما تقول هذا الدعاء وهذا الذكر النفيس، تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، لذ بذلك حتى تكون بمنأى ومنجى من فجأة النقم وتحول العافية وزوال النعم وجميع ما يسخط ربنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. الأمر الثاني، قصة ذكرها العلامة المسعودي في تاريخه المسمى بمروج الذهب ومعادن الجوهر، ذكرها أيضا جماعة من الإخباريين وذوي العلم بأيام العرب، منهم هشام بن محمد الكلبي وأبو مخنف لوط بن يحيى وشرقي بن القطامي. ذكر هؤلاء أن خالد بن الوليد لما أقبل يريد الحيرة وكان في سلطان أبي بكر رضي الله عنه بعد فتح اليمامة، يعني في إمارة سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. وقتل مسيلمة الكذاب، فلما رآه أهل الحيرة تحصنوا في القصر الأبيض وقصر القادسية وقصر بني ثعلبة، وكانت هذه هي أسماء القصور التي كانت في هذه المنطقة. فلما نظر خالد إلى أهل الحيرة ورآهم تحصنوا أمر العسكر فنزلوا نحو النجف، يعني عسكروا ليحاصروا هؤلاء حتى يذعنوا. وأقبل خالد ومعه ضرار ابن الأزور الأسدي فوقف حيال قصر بني ثعلبة، فجعل العباديون يرمونهما بالخزف، فجعل فرسه ينفر. الأول حاول أنه يسالمهم، فلما راح لهم راحوا رمينه بالحجارة وكذا حتى نفرت الخيل. فقال له ضرار: ليس لهم مكيدة أعظم من هذه. ضرار قال لسيدنا خالد، قال له ده آخرهم، بص لما حبينا حتى قربنا منهم شافوك قعدوا يرموا عليك بالطوب وخلاص، ادي آخر حاجة. فمضى خالد إلى عسكره فبعث إلى أهل الحيرة أن أرسلوا إلينا رجلا من عقلائكم وذوي أنسابكم نسأله عن أمركم. شفته فيه دلالة على أن فرسان العرب وفرسان المسلمين ما كانوا يريدون الدم، إذا كان الأمر سيتم هكذا دون إراقة دماء فبها ونعمت. المهم ابعثوا إلينا، فبعثوا له رجل يدعى عبد المسيح بن عمرو بن قيس الغساني، وهذا الرجل كان هو الرسول إلى سطيح لتعبير الرؤية. المهم بعثوا إليه هذا الرجل، فنظر إليه خالد فقال: من أين قص أثرك أيها الشيخ؟ أنت منين؟ فقال: من صلب أبي. أنت منين؟ بيتعرف عليه حضرتك مين؟ فقال له: أنا جيت منين؟ أنا جيت من صلب أبويا. فقال له خالد: فمن أين جئت؟ قال: من بطن أمي. فقال خالد: فعلم أنت، يعني عايز أسأله أنت مين؟ فكل شوية يقول له حاجة ثانية. فقال: فعلم أنت ويحك، علام أنت؟ قال: على الأرض. قال: ففيما أنت؟ لا كنت. يا أخي ده ما كانش تبقى موجود على الدنيا أحسن. قال: ففيما أنت؟ لا كنت. قال: أنا في ثيابي، أنا في هدومي، أنا فين؟ فقال له خالد: أتعقل؟ أنت عندك عقل؟ لا عقلت. فكلمة العقل معناها الربط، العقل فبتستخدم عقل الشيء أي ربطه، وكلمة العقل معروفة المقصود به العقل، عقل الإنسان. فيقول: أتعقل؟ أنت عندك دماغ، عندك عقل ولا لا؟ قال: أتعقل؟ لا عقلت. قال عبد المسيح: إيه والله وأقيد، برضو بعرف أربط وبعرف أربط كويس كمان. فقال خالد: ابن كم أنت؟ طب أنت عندك كم سنة؟ ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. فقال خالد: اللهم اخزهم، يا أخي ربنا يوديكم في داية، اللهم اخزهم أهل بلدة فما يزيدوننا إلا عمى، أسأله عن الشيء فيجيب عن غيره. قال: كلا والله، ما أجبتك إلا عما سألتني عنه. قال: فاسأل عما بدلك. فقال خالد: يمكن اللي فاتوا دول كلهم مش نافع. فقال: طب يعني أنت عربي ولا أنت حاجة تانية؟ أعرب أنتم أم نبط؟ فقال عبد المسيح: عرب استنبطنا ونبت استعربنا. لا، احنا كنا عرب بس استنبطنا، مخلطين يعني، عرب على عجم. قال خالد: فحرب انتم ام سلم؟ بص بقى كل اللي فات ده كله ما بيجاوبش، هنا بقى: انتوا عايزين تحاربونا يعني من الاخر ولا انتوا عايزين تسلمونا؟ قال: لا بل سلم. هي دي اللي جاوب عليها. قال: فما بال هذه الحصون؟ هم طبعا خلاص كده، هم عارفين سيدنا خالد لسه قتل مسيلمة الكذاب وهيخش هيخلص عليهم، اخر حاجة عندهم شوية حجارة بيرموها، فمبعتين ده عشان يخلص معاه الموضوع. فقال: ما بال هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى يأتي الحليم فينهى. ده احنا حطيناها كده عشان المجانين ولا حاجة، لو حد ضربت في دماغه ما يجريش ولا حاجة، انما يجي الراجل الرزين الحليم فيقول له: لا ما تعملش الكلام ده، وانت طبعا رجل حليم وكويس وانت مش هتعمل معه حاجة. ثم نظر سيدنا خالد فوجد معه إداوة، معاه إزازة كده، فقال: ما في هذا؟ قال: سم ساعة، معايا سم النهاردة. قال له: ولما؟ قال له: من الآخر يعني، أنا قلت انت لو جيت وقعدت معانا هتحاربنا، يبقى كده احنا هرجع أقول لهم خالد حيجي يخلص عليكم، فأخد السم وموت به وخلص نفسي، ولو ما كانش وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرمنا وان انت هتسلمنا يبقى في الحالة دي أرميه. فتناوله سيدنا خالد ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتناوله فغفى إغفاء، غش عليه شيئا ما، ثم نشط فكأنما نشط من عقال، كأنه يذكره فبقى زي الفل. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم اتركوا لخالد الأرض، سيبوها له، ما مش هينفع، ده رجل شرب قدام السم وما حصلوش حاجة. وبطبيعة الحال بالفعل ترك أهل الحيرة هذه الحصون وفتحت الحيرة بعد ذلك لما رأوا من كرامة الله لعبده خالد ابن الوليد بسبب يقينه بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربما هذه القصة يطعن البعض في صحتها أو يرى أنها فيها نوع مبالغة، وكيف يقوم خالد بمثل هذا وكيف يصنع هذا ولم يؤمر أو لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال لنا بأن نصنع مثل هذه الأمور، لكن قد ذكرناها على سبيل الاستئناس بها، وهي تحتاج إلى تحقيق علمي لمعرفة صحتها من ضعفها. لكن إن صحت من حيث النظر الحديثي فلا مانع من قبولها، وأنها تؤول على هذا المعنى، معنى اليقين الذي كان عند خالد، كما كان شأن الرجل أتعرفونه الذي كان كلما تصدق بالصدقة وجدها تحت مخدعه، كلما تصدق بصدقة فلما أراد البعض أن يقلده في ذلك لم يجد هذا الأمر، فقال: أما أنا فكنت أصنعها على اليقين، وأما أنت فكنت تصنعها على سبيل التجربة. فليس كل أحد، فما جيش حد بس الله يكرمكم دلوقتي ويروح يجيب سم ويقول لك أعوذ بكلمات الله التامات والشيخ قال لنا الكلمتين دول ما تهدوناش بداية. طبعا ليس هكذا الأمر، يحتاج إلى يقين، لكن ذكرناها حتى ندلل على هذا المعنى المهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ويعلم نجوانا. وإذا كان الله هو السميع العليم، دول بقى الاسمين السميع العليم، وناخد منهم درس المراقبة، لا تتلفظ بكلمة يسمعها ربك فيغضب عليك، إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا ينبغي أن يكون في قلبك ما يغضبه، فهو يعلم سرك ويعلم علانيتك، وإن كان الناس يعلمون العلانية ولا يعلمون السر، فالله يعلم الظاهر والباطن. فطهر قلبك حتى إذا اطلع الله عليه لم يجد ما يسوء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.